بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أيها الصائمون والصائمات وعموم المستمعين والمستمعات، نلتقي اليوم في مجلس آخر من مجالس شهر رمضان المبارك لنحدثكم عن بعض فضائله، وإلا كما ذكرنا في الموضوع السابق لا نستطيع إحصاءها ولا حصرها ولا عدها ولا بلوغ كذلك حدها أبدا، إنما نذكر على سبيل الإجمال الذي إن شاء الله لا يكون مما يعتريه الإهمال، بالعكس يعتريه الإلمام ذكرا وبيانا والإحكام كذلك تفسيرا وتقريرا. رمضان النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بصفات فاضلة فاخرة، ونعته كذلك بنعوت حسنة طيبة مما يدل على فضله، مما يدل على رفعته وزيادته، لأن الفضل أساسا حتى في اللغة هو الشيء الزائد المرتفع هكذا، وفي الاصطلاح الشرعي عموما يكون هذا الشيء الذي يزيد فضلا كذلك وقدرا هكذا، ويرتفع أيضا درجة هكذا. ولذلك لما نرى رمضان بخصائصه وفضائله وما ميزه الله سبحانه وتعالى على غيره من الشهور بتلك الأفراد أو تلك الخصائص أو المميزات التي يزداد بها قدرا وفضلا وأجرا ومكانة وبركة إلى غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكره وذكر به أصحابه وأمته عموما قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، أشار إلى كونه مباركا، وتذكرون أننا نذكر كون البركة هي ثبوت الخير الإلهي أي الرباني في الشيء، أن يثبت، لأن الذي يبارك المبارك هو الله سبحانه وتعالى الذي يبارك في الأشياء ويجعل فيها البركة على اختلاف أشكالها وأنواعها وأعدادها وأقدارها إلى غير ذلك، يعني في معنى وخصائص البركة، لأن البركة كذلك كما يعرفها العلماء هي تحصيل الخير أي في الشيء هكذا وتثبيته وإدامته وتنميته. انظروا حتى يدرك الناس بأن البركة ألمت واستغرقت وشملت وأحاطت بالشيء فضلا هكذا وقدرا وخيرا إلى غير ذلك مما جعل. ورمضان لما ننعم أنظارنا وأفكارنا في التأمل في معانيه والتدبر في مقاصده نجده حقا كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث ذكره منوها ومنبها ومشيدا كذلك بفضائله الكثيرة ومحاسنه الغزيرة العديدة بكل صراحة وخصائصه التي يتميز ويمتاز بها. لما ذكر، تذكرون الحديث السابق لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه أي صوم هذا الشهر وتفتح فيه أبواب السماء وفي رواية أبواب الجنة ولا يغلق باب وتغلق كذلك أبواب الجحيم وفي رواية ولا يفتح منها باب وتصفد فيه مردة الشياطين لله فيه أي فيه لله ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد أي حرم خيرها من حرم خيرها فقد حرم وفي رواية تذكرون لما ذكر عليه الصلاة والسلام لما قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر ونجد في أحاديث كذلك يذكر أن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار وذكر كون هذا الشهر عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبين للناس فضله وقدره قال عليه الصلاة والسلام يبين أنه يذكر فيه الناس بأهمية وفائدة الإخلاص فيه لله رب العالمين لأن الصيام مجرد الإمساك يستطيعه الناس جميعا ويفعله الناس عموما وقد يفعل الناس وقد يصوم الناس على سبيل العادة وعلى سبيل التطبب والعلاج كالحمية ونحو ذلك وقد يصوم الإنسان مقتصرا مكتفيا بعدم الأكل والشرب يعني عدم الأكل طيلة مدة صومه وعدم شربه وما إلى ذلك لكن الصوم كما ذكرنا في المجلس السابق والدرس الفارط ذكرنا أنه ينبغي أن يستحضر الإنسان ويستظهر حقيقة الصيام الحقيقة الشرعية في الحقيقة ومعناه كذلك الشرعي ما المراد بالصيام قلنا بأن الصيام عموما يعني لغة الإمساك عن الفعل كما يقال أمسكت العير يعني أو الإبل عن الركض يعني لما لا تتحرك وتمشي وتجري ونحو ذلك ويمسك الإنسان عن الكلام كما في قوله تعالى لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي نذرت للرحمن صوما عن الكلام أي لن أكلم الإمساك فإذا عموما الصوم الوتر والإمساك عن الشيء عن عدم الفعل عن عدم الكلام عن حتى عن عدم الأكل ينطبق عليه وصف واصطلاح وإطلاق عبارة الإمساك لغة لكن في الشرع ذكرنا أيها الإخوة والأخوات وهذا هو المراد قد يكون التعريف والمعنى الشرعي اللغوي أقصد عاما ومتعددا في دلالاته ومعانيه ومحتوياته ومضامينه لكن في الاصطلاح الشرعي هذا الشيء الذي هو مرادنا ومقصودنا وحديثنا في هذا المجلس لما ذكرنا بأنه إمساك حقا عن الطعام عن الشراب هكذا أي عن الأكل والشرب هكذا والجماع وسائر الشهوات بل عموم وسائر المفطرات هكذا ولا لا مما يفسد الصوم ومما يفطر الصائم هكذا ولا لا ولذلك فنحن نريد اليوم أن نبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من فضائل رمضان وقد نذكر بعض الفضائل في بعض المجالس من بين الفضائل التي ينبغي استحضارها واستظهارها واستصحابها طيلة أيام رمضان في العبادات كلها، هكذا ولا لا؟ ينبغي أن ويستشعرها كذلك في نفسه، ويستشعرها في نفسه الإخلاص لله، أن تفعل هذا الفعل، أن تصوم قاصدا مريدا ناويا عازما على أن يكون هذا الفعل خالصا لله رب العالمين، أن تمحضه، أن تجرده، أن تجعله تم كل ما تفعله تريد به وجه الله. وهذا هو المقصود والمراد في والمطلوب كذلك والمفروض في العبادات. الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بعبادته ذكرهم بوجوب استحضار الإخلاص فيه واستظهاره واستصحابه، هكذا ولا لا؟ واستشعاره أيضا. نعم نعم. ولهذا كما جاء في الآية الكريمة وآيات كثيرة في الحقيقة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شايفين يا إخوان؟ مخلصين. وأنتم تعرفون الإخلاص هو أنك تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وتصرف نظرك وقصدك وإرادتك عن وجوه الغير، لا تغيب الغير، تصرف نظرك لا تلتفت إليهم إطلاقا، إنما تريد بذلك وجه الله، لا ثناء الناس ومدح الناس وأن يذكرك الناس ذكرا جميلا حسنا وأن وإلى غير ذلك، لا، إنما تريد بذلك وجه الله، لأن هذا شرط من شروط قبول العمل، شرط من شروط صحة العمل، أن يكون العامل عمل عملا صالحا خالصا لله رب العالمين، وأن يكون هو نفسه أي فيما يتعلق بالعمل، أن يكون ذلك العمل استوفى، استجمع، استوفر، استكمل أسباب صحته، وأن يكون حقا عملا يليق بمرضات ربنا سبحانه وتعالى ومحبته، وموافق لشرعيته أي لما شرع ربنا، ومستكمل ومستجمع لأسباب قبول ذلك العمل كما شرع ربنا سبحانه وتعالى. شايفين يا إخوان؟ من بين ذلك يا إخواني قال ربنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل ينبغي أن يكون وفق الوجه المشروط المشروط المشروع، هكذا ولا لا؟ هذا العمل المشروع المشروع بالوجه المشروط هكذا، والوصف المطلوب والأحكام كذلك الموضوعة له شرعا، حتى يكون هذا العمل صحيحا أو صالحا. بينما هو نفسه العامل، ما الذي يريده بهذا العمل؟ هل يريد وجه الله أم يريد وجوه الناس؟ هل يريد جزاء الله أم يريد ثناء الناس؟ إلى غير ذلك. غلط يا إخوان. إنما الذي يريده، إنما نطعمكم كقوله تعالى مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أي الإنسان يخاف الشرك ومآل الشرك وسوء عاقبة وعقوبة المشرك كذلك. جاء في الحديث القدسي، تعرفون في الآيات، أن الشرك يحبط الأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إنما جاء كذلك في حديث من رواية أبي هريرة في صحيح مسلم، كل يعني من عمل عملا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا يقول ربنا في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. انظروا، تأملوا، تدبروا يا إخوان في قوله، من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي وشركه وشريكه عياذ بالله الذي أشركه مع الله، عياذا بالله. ولهذا ينبغي أن تفرد العمل لله، وإفراد العمل وتمحيضه وتخليصه من كل شوائب الشرك وأكداره وأضرانه وصوره ومظاهره، يجعل يعني محضا بإذن الله تعالى خالصا كله لله رب العالمين، فهذا الذي يجازيك الله به أجرا عظيما. ولذلك في رمضان، هذا رمضان الذي في الظاهر الناس كلهم متساوون في أنظار الناس في الصيام، كلهم يوصفون وصفا واحدا أو يحكم عليهم حكما واحدا أي حكم واحد، وممكن جدا ينزلون منزلة واحدة في الظاهر، لكن في الحقيقة لا، الله مطلع على النوايا، مطلع كذلك على حقيقة صيام هذا الإنسان، الدافع والوسيلة التي اتخذها وسيلة لتحقيق الصيام، والصفة التي جعل الصيام موسوما بها وموصوفا بها، والأحكام التي التزمها والشروط التي حققها والأركان التي استحضرها والإخلاص الذي استظهره وما إلى ذلك. فهذا الإنسان كما جاء قوله كما في صحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وذكر فيه ذكر مع فضائله، لكن ذكر في مطلع هذا الحديث قال الله تعالى أو يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له، انظروا، أي بمعنى له أجر معلوم محصور مذكور معدود محدود إلى غير ذلك، مثلا كما تجدون في بعض النصوص أجر عمل من الأعمال وفضل عمل من الأعمال أو ذكر من الأذكار ولو كان قليلا قد يستحق أجرا كثيرا إلى غير ذلك. المهم يذكر عددها وحدها، ولكن انظروا في الصيام، انظر هذا مما يدل على فضيلته، مما يدل على بركة الصيام، وهو لما قال إلا الصوم، استثناء من هذه الأعمال، الصوم أضافه إلى نفسه، قال إلا الصوم فإنه لي، هي في الحقيقة كل الأعمال إلى الله، كل أعمال، لكن انظروا كيف فضل وشرف وعظم الصوم قائلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنا الذي أجزي الصائم بحسب ما استحق وبحسب ما نال وبحسب ما عمل إلى غير ذلك، مما يدل على أن الإخلاص يعني ينبغي يا إخوان إعارته أو الاعتناء به وإعطاؤه أهميته وقدره وفضله وفرضه، وأنه ينبغي أن يكون حاضرا دائما. ولذلك تذكرون مثلا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، انظروا هذه النية، وتذكرون الحديث النيات كذلك أو النية كما جاء في بعض الروايات إنما الأعمال بالنية، وجاء إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن ينبغي يا إخواني الكرام أن نستحضر ونستظهر ونستصحب دائما وأبدا في كل أعمالنا وخاصة في الصيام، يعني أقول الصيام يذكرك وينبهك ويعلمك هكذا صراحة يعني أهمية الإخلاص، والإخلاص كما تعلمون عليه مدار عملك، حتى ولو كان العمل حسنا ولو كان العمل صالحا أو كاملا في ذاته وعينه وجنسه وأحكامه وشروطه وكل ما يتعلق ويترتب ويتألف هكذا ويقوم عليه يعني كمال العمل وصحته، فإذا كان خاليا منه وإذا كان مفتقرا كذلك وإذا لم يكن قائما أو مستوفيا مستجمعا مستوفرا هكذا ولا لا مستوفرا في يعني للإخلاص يعني يستجمع هكذا ولا ويستوفي ويستحضر الإخلاص إذا لم يكن كذلك لا يكون مقبولا لما لأن الإخلاص هنا انتفى فإذا انتفى الإخلاص انتفى قبول العمل وصلاح العمل تذكرون كما سيأتي في ذكر التقوى وأهميتها لما قلت هذا الكلام وركزت وأكدت على هذا الكلام لأن الكثير يستخفون يستهينون بهذه الأمور هكذا إذن ولهذا أذكركم مرة أخرى بأنه ينبغي أن تصححوا نواياكم وتراجعوا كذلك نواياكم في كل شيء أذكر مرة حتى في طلب العلم كان العلماء في طلب العلم يراجعون النوايا والإرادات والمقاصد أظن فيما يأتي عن سفيان الثوري لما كان يطلب العلم خشي أن يكون طلبه للعلم ليس خالصا لوجه الله إنما من أجل أن ينال سمعة وشهرة وريادة وإلى غير ذلك قال ما وجدت فكان يعتني بنيته ويراجع نيته ويراعيها ويرعاها أيضا ويعالجها كذلك مما اختلج أو امتزج أو خالجها وشابها ونحو ذلك قال ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي هكذا إذن يتقبل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.